السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واختفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فوقفنا في شرح كتاب الحج من هذه الدورة المباركة في هذا اليوم الخامس في كتاب في فصل أركان الحج من كتاب أخصر المختصرات للشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي المتوفي في 83 و1000. وتكلمنا في الدروس الماضية عن وجوب الحج وشروطه ومحظورات الإحرام ومستحباته والمواقيت الزمانية والمكانية وصفة الحج والعمرة. وفي هذا الدرس يلخص يعني الفقهاء بيان أركان الحج، و الأركان هي التي لا يصح الحج ولا العمرة إلا بها، ولا لا بد من الإتيان بها، ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا. وأما الواجبات فهي التي يجب أن يؤتى بها ولكنها تسقط ولها بدل وكفارة، تسقط بالنسيان والسهو، وبالعمد تجب فيها دم. قال: أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. فأركان الحج أربعة، بدأ بالإحرام، والإحرام سبقا بينا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وإن لم يتجرد من المخيط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والثاني الوقوف بعرفة ولو لحظة من طلوع الفجر لليوم التاسع، من طلوع الفجر لليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العيد. فمن وقف بعرفة من فجر التاسع إلى فجر العيد في أي لحظة من اللحظات فقد وقف بعرفة، هذا في المذهب. ويرى بعض العلماء أن الوقوف يبتدأ في بعد الزوال، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، اعتبار اليوم، واليوم يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس. وما الدليل على بقاء حكم عرفة في ليلة العيد؟ هو حديث عروة بن مضرس الطائي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر المزدلفة، فجر العيد، وقال: يا رسول الله، أتعبت راحلتي وأكلت نفسي وما تركت جبلا ولا واديا إلا وقفت فيه، فهل لي من حج؟ قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قبل قد وقف في عرفة من أي ساعة ليلا أو نهارا، ليلا يعني ليلة العيد، ودائما حكم اليوم يتبع الليلة، يكون مثلا الليلة هي ليلة الخميس واليوم يوم الأربعاء، فالليلة تسبق اليوم يسمى بها، إلا ليلة عرفة فليلة العيد تسمى ليلة عرفة، باعتبار هذا الاعتبار أن حكم الحج يصح لو وقف الحاج فيها مرة ليلا فوقف بعرفة ثم مضى إلى المزدلفة فإن حجه صحيح. هذا الركن الثاني. الركن الأول الإحرام. الإحرام ركن ودليله إنما الأعمال بالنيات، والركن الثاني الوقوف بعرفة، ودليله الحج عرفة، والركن الثالث الطواف، ودليله قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. والركن وأيضا والطواف هو الركن الثالث، والسعي هو الركن الرابع، ودليله قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، إن الله كتب عليكم السعي، فاسعوا. وجاء في حديث عائشة إنها قالت والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بينهما، يعني الصفا والمروة. وقال المؤلف بعد ذلك، بعد أن بين الأركان وأنها إحرام ووقوف وطواف وسعي، تكلم عن الواجبات فقال وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، فالذي يمر على الميقات يجب عليه أن يحرم من الميقات، فلا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وقال ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، فالذين يقفون في عرفة فالأصل أنهم يقفون يأتون في النهار، فيجب عليهم أن يبقوا في عرفة حتى مغيب الشمس، إن وقف في النهار فيجب عليه أن يبقى حتى تغيب الشمس، فإن خرج قبل مغيب الشمس فعليه أن يرجع فيمكث إلى الغروب. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة حتى غابت الشمس وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والواجب الثالث قال ومبيتم بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، فيجب أن يبات في المزدلفة إلى نصف الليل إن وصل إليها قبل منتصف الليل. وبعض العلماء يرى أنه حتى يغيب القمر، وهذا يكون في قريب الثلث الأخير من الليل. والمعنى أنه يبقى أكثر الليل في المزدلفة، وبهذا يصح أنه بات فيها. وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للعجزة والضعفة ومن يرافقهم أن ينفروا من المزدلفة ليلا، وكانت أسماء بنت أبي بكر تترقب مغيب القمر، فلما غاب القمر نفرت إلى منى وخرجت إلى منى. وأما الأقوياء فإنهم يبقون وجوبا إلى أن يصلوا الفجر، ثم بعد ذلك لهم أن يروا من المزدلفة. من الواجبات قال المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وبمنى لياليها، يعني المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق، ورمي الجمار مرتبة، وحلق أو تقصير، وطواف وداع. وكل هذه يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ففعله مع أمري دليل على أنها واجبة، دليل على أنها واجبة. وأركان العمرة ثلاثة: إحرام وطواف وسعي. فأركان العمرة ثلاثة: الإحرام هو نية الدخول في النسك، والطواف والسعي، هذه هي أركان العمرة. وأما واجباتها فاثنان: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. فأركان العمرة ثلاثة وواجباتها اثنان، وطواف الوداع خاص بالحج. وقال بعض العلماء إن طواف الوداع يشمل العمرة بعموم الحديث: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عبدي في طوافه. فهنا لا يفرق بين الحج والعمرة، والذي عليه الجمهور أن طواف الوداع هو خاص بالحج. فهذه أركان الحج وواجباته، وأركان العمرة وواجباته. وأركان الحج أربعة وواجباته سبعة، وأركان العمرة ثلاثة وواجباتها اثنان. فالإحرام من الميقات والحلق أو التقصير كلاهما يجبان في العمرة، وكذا يجبان في الحج. والإحرام والطواف والسعي ثلاثة أركان متكررة، لكن الحج يزيد الوقوف بعرفة. قال المؤلف: ومن فاته الوقوف، يعني الوقوف بعرفة، فاته الحج وتحلل بعمرة. هذا الآن بدأ بأحكام الفوات، سمى أحكام الفوات. كان قادما من سفر ولكن فاته، الذي تفوت مثلا ما وصل إلى مكة إلا الضحى العيد، ففاته الحج، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قد أحرم بالحج، فإنه يطوف ويسعى ويقصر وتكون عمرة، يتحلل بعمرة، وعليه الحج من العام القادم ما لم يكن قط أنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبسه. طيب، ما الدليل على أن المحرم الذي فاته الحج يحل من هذا الإحرام بالحج بعمرة؟ قول عمر لأبي أيوب رضي الله عنه أو عنهما لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد تحللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج، وأهدي ما استيسر من الهدي. ومن منع من البيت فهو المحصن، هذه أحكام المحصن. الذي يفوته يفوته بسبب الزمان أو بفاته الحج زمانا، والذي يمنع من الوصول إلى المشاعر فهذا محصن. فإذا أراد أن يتحلل من إحرامه فعليه أن ينحر الهدي ثم يحل، قوله تعالى: فإن أبصرتم فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر وأمر أصحابه أن ينحروا الهدي لما أبصروا حديبية. فإن لم يجد صام عشرة أيام قياسا على من لم يجد هدي التمتع، وقد مر الكلام على أن القياس فيه نظر، لكن في المذهب يقيس على أن من وجب عليه هدي مقابل الإحصار فعجز عنه فعليه الصيام 10 أيام قياسا على هدي الشكران هدي المتمتع والقارن. طيب الذي منع من عرفة فقط ما حكمه ويستطيع الوصول إلى البيت فحكمه حكم الفوات، فإنه يتحلل بعمرة. وهل يهدي؟ قالوا ولا هدي عليه ولا يقضي من العام القادم، فإنه يصرف هذا الإحرام من الحج إلى العمرة. فالمحصر الذي أحصر عن عرفة فعليه أن يتحلل بعمرة ولا هدي عليه ولا حج من قبل. والذي فاته الحج أو منع من البيت أن يصل إليه فهو الذي يتحلل بنحر الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام نحر الهدي، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بحلق شعره لما نحر الهدي. ثم بعد ذلك لما تكلم المؤلف عن الهدي ناسب أن يتكلم عن الأضحية للمناسبة لقرب أحكام الهدي من الأضاحي ولأنها في نفس أوقات، فبدأ بهذا الباب فقال والأضحية سنة. وهذا حكم الأضحية. ما هي الأضحية؟ هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر في عيد الأضحى وأيام التشريق 3 أيام بعده 11 و12 و13، 4 أيام هي أيام الذبح تقربا لله تعالى. والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقول الله تعالى فصل لربك وانحر. وأما من السنة فحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقيم ويسمي ويكبر ويضع رجله على سفاحهما. فالله عز وجل قال فصل لربك وانحر، يعني انحر لله سبحانه وتعالى. وهذا النحر كان قادرا، صلى الله عليه وسلم قال إن كان لم يضحي فجدنا. وهذا الحديث حسن. وذهب بعض الوقوف الأضحية إن كان علمائنا المعاصرين كابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الأضحية يجب على القادر. ومتى يبدأ الذبح؟ قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد إلى قدرها، يعني عفوا ووقت ذبحها بعد صلاة العيد أو قدره، قدر الصلاة إلى آخر ثاني أيام التشريق. فمن ذبح قبل الوقت فإنه يذبح مكانها أخرى، لحديث جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الأضحى مع النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاته بالناس نظرا إلى غنم قد ذبحت، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله تعالى. متى ينتهي وقت الذبح؟ قال المؤلف ينتهي آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، يعني يوم 10. وأفضل أوقات الذبح هو بعد العيد مباشرة، ويصح الذبح ليلا مع الكراهة. القول الثاني أن آخر أيام التشريق هو يوم 13، فأيام الذبح في الأذار ثلاثة: العيد والشهر الثاني عشر. والقول الثاني هي العيد وثلاثة أيام. إذا جاء في الحديث كل أيام التشريق ذا الحن، وجاء في الحديث أيضا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وهو الراجح والله أعلم. ثم تكلم المؤلف عن حكم بيع من الأضحية، فهل يجوز للمسلم الذي ضحى أن يبيع بعض أجزاء الأضحية؟ قال: ولا يعطي جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. فالجازر هو الذي ينحر الأضحية أو يذبح، ولا يجوز أن يعطى أجرته من الأضحية. لماذا؟ لأنها تعينت لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز بيعها ولا بيع جزء منها ولا المعاوضة به. وجاء في الحديث حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأنا أتصدع منها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا، يعني أجرة مستقلة عن هذه البدن، فإن أعطاه صدقة لا علاقة لها بأجرته فالأمر في هذا واسع. وكذا بقية أعضاء الأضحية، لا يحل للمضحي أن يبيع شيئا أو يجعله أجرة لأجير أو أي وجه من أوجه المعاوضة والأفضل في الأضاحي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم. ودل على هذا أن هذا هو المتعارف عليه في الغلاء والنفاسة. وجاء في الحديث: من اغتسل يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه وراح في الساعة الأولى، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. ولأن الإبل أكثر لحما وأنفع للفقراء، ثم البقر، ثم الغنم. وبعض العلماء يرى أن الأفضل في الأضحية أغلاها ثمنا، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقة فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قوله: ولا يجزئ إلا جذع ظأن أو ثني غيره. فثني الإبل ما له 5 سنين، وثني البقر ما له 2 سنين. ومن الماء له 1 سنة، ومن الضأن فيرخص أن يضحى بالجذع، والجذع هو ما له 6 أشهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعشر عليكم تذبحوا جذعة من الضأن. قوله: وتجرئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن 7، ولا تجزئ هزيلة وبينة ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها، يعني ذاهب. فهذه شروط الإجزاء في الأضحية. فذكر أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عنه وعن أهل بيته. وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، فلو أراد أحدهم أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته واشترك مع ستة في بدنة أو بقرة أجزأه ذلك. نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ثم تكلم المؤلف عن العيوب غير المجزئة في الأضحية، فقال: ولا يجزئ في الأضحية الهزيلة البينة هزالها، ولا العوراء بينة عورها، والعوراء هي التي فقدت إحدى عينيها، وهذا يمنعها من مسايرة القطيع والصحيحات في الرعي، إذ لا تستطيع المشي كما تمشي بنات جنسها. ولا تجزئ الهتماء وهي التي ذهبت ثناياها إما لكبر سنها أو للمرض، ولا ذاهبة الأذن أو القرن. والدليل على ذلك ما جاء في ذكر هذه العيوب في الحديث النبوي على صاحبه: أفضل صلاة وأتم تسليم، أنه قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البينة عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البينة ضلعها، والكسيرة الحنطي. وجاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، والهتماء منع منها لأنها لا تقطع ما تأكله فيعود على جسمها بالإزالة. وبعض العلماء يرى أن الهتماء التي ذهبت ثناياها يعني تجزئ الهتماء، قالوا لأنها لا تقطع ما تأكله فلا تستطيع الأكل لأن ما عندها أسنان. وبعض العلماء يقول: لا، ليست من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا اختار بعض العلماء جواز الأضحية بها. ثم تكلم المؤلف عن تتمة لباب الأضاحي، وهو كيفية نحر الإبل وذبح البقر والغنم، فقالوا: السنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح غيرها ويقول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك. أسي ذبح الإبل أن تكون قائمة ويعقل يدها اليمنى اليسرى. وجاء في حديث زياد بن جبير أنه قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا جاء في القرآن: فإذا وجبت جنوبها. فمقتضاه أن البعير إذا كان مضطجعا حال نحره فإن جنبه، أما إذا كان قائما معقولا معقولة يده اليسرى فإنه سيسقط على جنبه الأيسر. وجاء عن عبد الرحمن بن سابق أنه قال صلى الله عليه وسلم وأصحابه: كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. وغير البعير من البقر أو الغنم فإنه يذبح ذبحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي تضحى بكبشين ذبحهما بيده. ويجوز نحر البقر والغنم وذبح الإبل، يعني عكس طريقة، فيذبح البعير وينحر الغنم وكذا البقر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكفر. ويقول عند ذبحه بسم الله من الحديث السابق، ولا ولقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فإذا قال بسم الله يدعو بالدعاء الذي ورد، وهو قوله: اللهم هذا منك ولك، منك رزقا ولك نحرا وذبحا. وقوله: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا والحلق بعده. قال: يجب على من ضحى أن يتصدق ببعض لحمها ولو بقدر أوقية، لقوله تعالى: وأطعم البائس الفقير. ويسن أن يأكل من أضحيته، لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر من هديه وأمر عليا أن ينحر ما غبر، ثم أمر من كل بدن قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقه. وتقاس الأضحية على الهدي في استحباب أن يطعم منها. قال: ويقسمها ثلاثة أقسام، ثلث أو ثلاثة أثلاث، ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يهديه. جاء هذا في بعض الصحابة أن الهدايا ثلاثة، أو الهدايا والضحايا، ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. قالوا: ويسن أن يحلق بعدها، لأن المضحي لما شابه المحرم في الإمساك عن الشهر سن له أن يشابهه في الحلق إذا شرع له الحلق. ورواية أخرى من المذهب أنه لا يستحب لعدم وجود الدليل الذي يدل على ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وحكم أخذ المضحي شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته. قال: وحرم على مريبها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر، يعني يقول: يجب على من أراد أن يضحي ممن لم يحج أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، لما جاء في الحديث أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا ظفوره شيئا. والحكمة من ذلك أنه لما شابه المحرم أو شابه الحاج في الهدي فإنه يشابهه في المحظورات، ترك الأخذ من الشعر والظفر قياسا على الحاج. الحاج حرم عليه بالإحرام أشياء كانت جائزة له ثم تحل له، الذي يريد أن يضحي فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من أظفاره أو شعره. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن العقيقة، وهي التي تذبح عن المولود، لمناسبة الحديث عن الدماء والهدايا والأضاحي، فأقرب باب تدخل فيه هذه وتشابهه هو باب الهدي. فالعقيقة هي ما يذبح عن المولود، والعقيقة قال: وتسن العقيقة وهي عن الشام عن الغلام شاتان وعن الكلب شات تذبح يوم السابع فإن فات ففي 14 فإن فات ففي 21 ثم لا تعتبر الأسابيع وحكمها كالأضحية. فالعقيقة ما يذبح عن المولود أن تكون في اليوم السابع. جاء في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. وهي عن الغلام شاتان متكافئتان بالسن والسمن. وعن الجارية شاة لما صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين. تذبح يوم السابع مر علينا الدليل. فإن فات ففي 14 فإن فات ففي 21 ثم لا تعتبر الأسابيع. قال ويحلق في هذا اليوم ويسمى وتصدق بوزن شعره فضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء حسنه بعضه. فإن لم يذبح العقيقة في اليوم السابع ثم فإذا تم له أسبوعا آخر 14 يوما فيذبح له. فإن لم يكن إن تم له 21 تم له 21 يوما وهذا التحديد روي عن عائشة رضي الله عنها. فإن لم يكن هذه الثلاث محطات السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين ففي أي وقت من الأوقات تشرع العقيقة. وحكم العقيقة في السن والعيوب والأكل والتصدق والإهداء كالأضحية تماما قياسا عليها. إلا أنه لا يصح أن يشترك في أضحية سبعة رجال عفوا لا يكفي عقيقة سبعة فهي يعني لا تجوز إلا لواحد. بهذا أيها الإخوة ننتهي من هذا من كتاب الحج. ولعلنا إن شاء الله في الغد نراجع ما مضى ونستعرض حديث جابر بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا